بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الشيخ الأهدر رحمه الله: القاعدة العشرون: المتعدي عندهم أفضل من القاصر. والمتعدي عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل، هكذا في النسخة المطبوعة. وفي بعض النسخ: والمتعدي عندهم من العمل، بدلها من العلل، لكن العمل أصوب، مع أن العلل هي داخلة فيها، لأننا عرفنا في أصول الفقه بأن التعليل بالعلة المتعدية أولى من التعليل بالعلة القاصر، لكن العمل هذا هو الأشهر في صياغة هذه القاعدة، وعليها أكثر النسخ الخطية. أنما من القاصر، وفي بعض النسخ أزكى من القاصر فضلا وأجل. هذه هي القاعدة العشرون من القواعد الأربعين، وهي قاعدة العمل المتعدي أفضل من القاصر. والمتعدي هو العمل الذي ينتقل نفعه ومصلحته إلى غيره، والقاصر عكسه. القاصر هو الفعل الذي لا يتعدى نفعه إلى غيره، ولكنه ينحصر في محله. والأعمال لا شك أنها متنوعة، بعضها أعمال متعدية يتعدى نفعها إلى غيرها، إلى غيره السلام، وبعض هذه الأفعال قاصرة، بمعنى أن منفعتها ومصلحتها قاصرة على العمل نفسه ولا تتعدى إلى غيره. فالمتعدي أفضل من القاصر. لماذا؟ لكثرة منفعته، لأن منفعته ومصلحته أكثر، وكثرة المصالح والمنافع هذه من المرجحات. كثرة المصالح والمنافع من المرجحات، لأنها موافقة لمقصود الشرع، لأن الشرع يسعى لتحقيق المصالح وتكثيرها، كما يسعى إلى دفع المفاسد وتقليلها. فلهذا كانت الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة. وبناء على هذا تنبني الفروع والمسائل الآتية التي أشار إليها بقوله: ومن هنا فطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. ومن هنا فطلب، وفي أكثر النسخ الخطية تطلب، ومن هنا تطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. يعني بناء على هذه القاعدة، فطلب العلم أفضل من التنفل بالعبادات، فهو أفضل من التنفل بالصلاة والتنفل بالصيام والتنفل بالحج. لماذا؟ لأن منفعته متعدية، لأن نشر العلم أو التعلم أيضا يزول الجهل به عن الإنسان وعن الناس، ويستيقظ الغافل ويعرف الجاهل حكم الله سبحانه وتعالى، وينتشر الوعي بين الناس، فمنفعته متعدية، بخلاف نوافل العبادات فإن منفعتها قاصرة على المتلبس بهذه العبادات. وهكذا الجهاد في سبيل الله أفضل من نوافل العبادات أيضا، وأفضل من التفرغ للصلاة والعبادة والاعتكاف ونحو ذلك. لماذا؟ لأن منفعة الجهاد في سبيل الله أعم للأمة، ومنفعته متعدية، وبها تصان الأعراض وتصان الأموال وتحفظ الأديان، وكل مقاصد الشريعة الضروريات الخمسة محفوظة بالجهاد في سبيل الله. فهذه إذن من معايير المفاضلة بين الأعمال، أن العمل الذي تكون منفعته متعدية إلى الغير فإنها أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه إلى الغير. ولكن الإمام عز الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد. ولكن الإمام عز الدين في بعض النسخ الخطية ولكن الشيخ علاء الدين، وهو خطأ، الصواب عز الدين والمقصود به سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، قد أنكر الإطلاق هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ الخطية قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد، وفي بعض النسخ وهو معتمد، وكلها قراءات صحيحة. ولكن على النسخة المطبوعة أنكر الإطلاق وهو المعتمد، اضطروا إلى التشديد ليستقيم الوزن، لكن لا حاجة إلى هذا باعتبار القراءات الأخرى. أنكر ذا الإطلاق وهو معتمد أو وهو المعتمد. وقال قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. فالأبيات السابقة قرر بأن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة لما فيها من تعدي النفع، وأخبر هنا في هذه الأبيات بأن الإمام عز الدين بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء رحمه الله أنكر إطلاق هذه القاعدة، أنكر إطلاق هذه القاعدة يعني تعميمها، يعني يسلم بصحة هذه القاعدة لكن يقول ليست قاعدة عامة، ومثل لعدم إطلاقها بمسألة الإيمان. فالإيمان أفضل من غيره مع أن منفعته قاصرة على صاحبه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وهو قاصر على الجهاد في سبيل الله وهو متعدي النفع، فهذا استشهد به العز بن عبد السلام رحمه الله على عدم إطلاق هذه القاعدة وتعميمها وأنها مستثناة. وهذا الاستثناء هنا لمنزلة الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه هو رأس الإسلام وهو شرط في دخول الجنة وشرط في صلاح دنيا الإنسان وآخرته، بعكس الجهاد في سبيل الله فإنه ليس كذلك، والتارك للجهاد إذا وجبه هو عاص لله سبحانه وتعالى ولكنه من أهل الإيمان ومن أهل الجنة. فلمنزلة الإيمان صارت أفضل حتى من الأعمال المتعدية الأخرى. وهذا يعني يدلنا على أن بعض الأعمال قد تكون فيها يعني مزايا تفوق بها بعض الأفعال المتعدية الأخرى، وهذا هو المعنى الذي من أجله جاء بعض العلماء وفضلوا القائم بفرض الكفاية على القائم بفرض العين. لماذا؟ لأن القيام بفرض الكفاية فيه مزية، فيه مزية تختص به لا توجد في القائم بفرض العين، وهذه المزية هي يعني دفع الحرج والإثم عن باقي الأمة، لأن من قام بالفرض الكفاية حتى تحققت به المصلحة فهو يدفع الحرج والإثم عن باقي الأمة، وهذه مزية. والمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقول العلماء، مزية لا تقتضي الأفضلية، فكون فرض الكفاية قد تميز بهذا الوصف لا يعني أنه أفضل من فرض العين، كما أشار إليه صاحب المراقي. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين، يعني إمام الحرمين والإسفرائين ذهبوا إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، والعبارة الصحيحة كما يذكر الزركشي رحمه الله أن فرض الكفاية يمتاز عن فرض العين بكذا، لكن لا يقال أفضل منه لأن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهو يمتاز عن فرض العين بهذه الميزة، ولكنه لا يلزم من وجود هذه الميزة فيه أن يكون أفضل من فرض العين، لأن فرض العين من مكانته أوجبه الله على كل مكلف، فهو أفضل من هذه الحيثية. فالخلاصة إذن أن الأعمال المتعدية أفضل من القاصرة، وهذا تشهد له النصوص الكثيرة التي تدل على فضل الأعمال المتعدية، مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنفى الخير عن النجوى ثم استثنى الأعمال المتعدية النفع، إن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما أخبر الصحابة قال: ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن نفعه متعدي، وأنت بهذا الفعل الذي يتعدى نفعه قد تحصل أجر كل من عمل هذا العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت عندما تعلم الناس مثلا، فكل من عمل بهذا العلم بعد ذلك فإن من أجره وثوابه ما يكون في نصيبك، لأنك كنت سببا في هذا. وهكذا الحديث الذي رواه عبد الرزاق في المصنف هو مرسل جيد، أن رفقة جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان ما رأينا مثله، إن نزلنا فصلاة، وإن ركبنا فقراءة، ويصوم ولا يفطر، يعني مشغول بالطاعات والعبادات والأذكار وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرحل له؟ قالوا: نحن. من يصنع له الطعام؟ قالوا: نحن. فقال: كلكم خير منه، كلكم خير منه. لماذا؟ لأن يعني عمله هذا قاصر على نفسه، بينما الآخرون هؤلاء كانوا يساعدونه ويصنعون له الطعام ويعينونه على الطعام. فقال: كلكم خير منه. لكن هذه القاعدة كما عرفنا قاعدة يعني أغلبية، تستثنى منها بعض الأعمال التي لها مزية تفضل العمل المتعدي، كما ذكر العز بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام يعني قاعدته في المفاضلة بين الأعمال هي ما ينشأ عن الأعمال من المصالح. المعيار عنده في المفاضلة كثرة المصالح، كثرة المصالح، هذا هو المعيار الأعظم عنده في المفاضلة بين الأعمال. وقال: قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. ثم قال رحمه الله: القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل. والفرض فيما قعدوه أكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. هذه القاعدة الحادية والعشرون، وهي قاعدة الفرض أفضل من النفل، وأيضا هذه من قواعد المفاضلة بين الأعمال. والفرض عند جمهور العلماء هو الواجب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس مثلا، والنفل هو المستحب، ما طلبه الشارع ولكن لا على وجه الإلزام. فإذا تعارض عملا أحدهما من باب الواجبات والفرائض والآخر من باب النوافل، فالعمل الذي هو من باب الواجبات أفضل من العمل الذي هو من باب المستحبات. وهذا واضح، لأن رتبة الواجب أعلى من رتبة المستحب والنافل. فالفرض مقدم على النفل، وهذا يعني واضح لا إشكال فيه. وبالتالي فصلاة الصبح أفضل من قيام الليل. محافظة الإنسان على صلاة الصبح في وقتها أفضل من محافظته على قيام الليل وتفريطه في صلاة الصبح. ودرهم زكاة أفضل عند الله من 1000 درهم من الصدق، لأن هذا واجب وهذا ليس بواجب. فالفرض أفضل من النفل. قالوا وأجر الفرض زائد على ثواب غيره بسبعين عقلا. يعني قال بعض العلماء، وهذا نقله إمام الحرمين في نهاية المطلب عن بعض الأئمة، أنهم قالوا بأن فضل أو أجر الفرض يزيد على أجر النفل بسبعين درجة، وحددوا الفضل بهذا العدد، واستأنسوا في هذا التحديد بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي جاء في فضائل رمضان، وأن من يعني أتى بخصلة من خصال الخير فيه يعني في رمضان فكأنما جاء بفريضة في غيره، ومن أدى فريضة فيه يعني في رمضان فهو كمن أدى 70 فريضة في غيره يعني في غير رمضان. لكن هذا يعني التحديد ضعيف من ناحية، أولا من ناحية السند، لأن هذا الحديث يعني ضعيف من حيث الإسناد، وقد بين الحافظ بن حجر وجوه الضعف فيه في كتابه تحفة الأشراف، فهو حديث ضعيف فيه علل من حيث الإسناد. ومن حيث المتن يعني الحديث ليس فيه يعني عموم، هو يتحدث عن رمضان وفضل العمل في هذا الشهر الكريم، وليس فيه العموم في غير رمضان. الحديث يتحدث عن خصائص رمضان، وليس فيه أن كل نفل في غير رمضان أو كل فرض في غير رمضان هو أفضل من كل نفل بهذا العموم. فالحديث على فرض التسليم به يعني ليس فيه العموم الذي في القاعدة، وهو أنها تفضل ب70 درجة. هو فضل الفريضة في رمضان على 70 فريضة في غير رمضان. والجزء الأول من الحديث هو يعني ما فضل النفل على الفرض، هو جعل النفل في رمضان مثل الفريضة في غيره، فهي تسوية وليس تفضيلا. فالحديث هذا إذن يعني لا يدل على ما ذهبوا إليه، وهو لم يثبت من حيث الإسناد أصلا. ثم قالوا وربما استثني من هذه صور وبعضها لبعضهم فيها نظر. وربما استثني من هذه، وفي بعض النسخ من هذا، وفي نسخة هذه يعني القاعدة. وربما استثني من هذه صور وبعضها لبعضهم فيها نظر، في نسخة فيه نظر، وفيها أحسن عائدة إلى الصور، يعني أن هذه القاعدة وهي قاعدة الفرض أفضل من النفل قاعدة أغلبية كشأن القواعد الفقهية، وتستثنى منها مسائل. وبعض العلماء اعترض على هذه الاستثناءات ورأى أن القاعدة مضطردة ولا استثناء فيها، وهو رأي ابن السبكي رحمه الله ورأي أبيه التقي السبكي أيضا، فذهبوا إلى أن القاعدة مضطردة ولا استثناء فيها، وحاولوا أن يجيبوا عن هذه الأمثلة بأجوبة بعضها يعني مقنعة وكثير منها غير مقنع وفيها تكلف. ما هي هذه الصور المستثنات من هذه القاعدة؟ قال وهي إبرة معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة. في بعض النسخ الخطية من ذاك إبرا معسر فإنه، من ذاك بدل وهي، وهي إبرا معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة. هذه الصورة الأولى من الصور المستثناة من القاعدة، قاعدة أن الفرض أفضل من النفل، فإبراء المعسر أفضل من إنظاره. الإبراء هو أن تتنازل عن الحق وتبرئ ذمته منه وتسقط الحق أصل، والإنظار هو التأخير، أن تؤخره إلى أجل آخر. والإنظار واجب كما نعرف، كما قال الله تعالى فنظرة إلى ميسرة. والإبراء مستحب، أنه قال بعد ذلك وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومع هذا قالوا الإبراء أفضل من الإنظار، الإبراء وهو سنة أفضل من الإنظار وهو واجب، فيكون استثناء من القاعدة. والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان للإمامة فضل. وفي نسخة كذا الأذان لإمامة فضل. هذه الصورة الثانية من الاستثناءات، وهي البدء بالسلام. فابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السلام سنة والرد واجب. ابتداء السلام سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم ونحو ذلك من الأحاديث، والرد واجب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومع هذا ابتداء السلام أفضل من رده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما كان الابتداء هنا أفضل لأن الابتداء أولا هو يعني تسبب في فعل الخير وهو الرد، لأنك لو ابتدأت السلام لا بد أن يرد عليك، فأنت صرت سببا في عمل الخير وهو رد السلام. الأمر الثاني أنه يدل على صفاء النية وعلى سلامة القلب وعلى حسن الطوية كما قال الفقهاء، بحيث بادر هو بالسلام. ولأن هذا الفعل ثالثا يوافق مقصود الشرع من التآلف بين المسلمين وترك التهاجر فيما بينهم، فلهذه الأمور كلها كان ابتداء السلام أفضل من رده، مع كون الرد واجبا، فيكون استثناء من قاعدة الفرض أفضل من النفل. كذا الأذان لإمامة فضل، كذلك من المستثنيات مسألة الأذان والإمام. فالأذان عند الشافعية والحنابلة أفضل من الإمام، الأذان عندهم أفضل من الإمام، مع كون الأذان سنة عند بعض أهل العلم والإمام فرض كفاية، فقدمت هنا السنة على فرض الكفاية. وإنما كان الأذان أفضل من الإمام عند هؤلاء لأن الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا استثناء تقريري، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقالت عائشة رضي الله عنها هم المؤذنون، هم المؤذنون، وهذا من باب يعني التنصيص على بعض أفراد اللفظ العام لكونه أولى بالدخول من غيره، المؤذنون يدخلون في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ومقام الأمين أشرف من مقام الضمين، مقام الأمين أشرف من مقام الضمين. خلافا للحنفية، الحنفية يرون الإمام أفضل، وقالوا لأنه هو العمل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. لكن الآخرون يجيبون بأن هؤلاء لم يؤذنوا لانشغالهم بما هو أعظم من الأذان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت، يعني لولا اشتغالي بالخلافة وأعبائها لأذنت، يعني لكنت مؤذنا، لأن الأذان فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الطاعة، وفيها كلمات عظيمة وجليلة وشريفة. لكن الحنفية لاحظوا مسألة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا مسألة أن الأذان جعلوه من باب الوسائل والإمام من باب المقاصد، فقالوا المؤذن إنما يؤذن من أجل أن اجتمعوا للصلاة ويؤمهم الإمام، اعتبروا هذا من باب الوسائل، ولا شك أن المقاصد أشرف من الوسائل. والطهر قبل الوقت أيضا أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. والطهر قبل الوقت هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وقبل وقت الوضوء أفضل، وقبل وقت الوضوء أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. هذه المسألة الرابعة من المسائل المستثنات من القاعدة، وهي مسألة الوضوء قبل الوقت. فالوضوء قبل الوقت سنة وليس واجبا، بينما الوضوء واجب بعد دخول الوقت وعند إرادة الصلاة. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، والسنة هنا أفضل من الواجب، يعني الوضوء قبل الوقت أفضل، لأنه يدل على مسارعة إلى الخير والإقبال على الطاعة والاستعداد لها، فصار هذا من المستثنيات من قاعدة الفرض أفضل من النفل. والشيخ عز الدين زاد: واحدة نظير فيها فهي غير واردة. فهي هكذا في أكثر النسخ، وفي النسخة المطبوعة وهي غير واردة، يعني أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله زاد مسألة واحدة على هذه المسائل المستثنات الأربعة السابقة، فتكون هذه الخامسة، وهي مسألة الصلاة النافلة عنده أفضل، يقول، من الصلوات الخمسة التي يؤديها الناس لفريضته، يعني من نسي فريضة من خمس فرائض يجب عليها أن يصلي خمس صلوات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليها أن يصلي خمس صلوات. فهو يقول بأن صلاة النافلة أفضل من إحدى هذه الصلوات الخمس. ثم قال: نظر فيها فهي غير واردة، يعني هذه المسألة التي زادها العز بن عبد السلام اعترض عليها بعض العلماء، ويقصد به السيوطي رحمه الله، وتعقبه في هذه المسألة، وقال بأننا لا نسلم بأن النافلة أفضل من إحدى هذه الصلوات أو كل صلاة من هذه الصلوات الخمس. والتعقب واضح، لأن كل صلاة من هذه الصلوات هي، يعني إما أن تكون هي الفريضة المنسية، وإما أن تكون نافلة تحتمل الفريضة، والنافلة التي تحتمل أن تكون فرضا أولى من النافلة التي لا تحتمل أن تكون فرضا. فلهذا كان تعقب السيوطي رحمه الله في محله، فلا تكون هذه المسألة واردة، أي داخلة في المسائل الاستثنائية. قلت: وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، هما حديث أجر تارك المرى ثم حديث أجر من قد صبرا، وفي نسخة: وفي حديث أجر من قد صبرا. قلت: الضمير هنا يعود إلى الناظم، أبي بكر الأهدر رحمه الله، فيذكر هنا أن هناك صورتين أيضا تخرجان عن هذه القاعدة ويكون النفل فيها أفضل من الفرض، ويقول بأن هاتين الصورتين منقولة عن ابن أبي الصيف، وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني رحمه الله، ولهذا قال الإمام في اليمن. الإمام في اليمن يقصد يعني اليمني، النسبة إلى اليمن، وإلا فهو قد عاش في مكة، وكان يلقب بمفتي الحرمين، وكان من علماء الشافعية في البلد الحرام، وتوفي عام 609 وقيل 619. فابن أبي الصيف رحمه الله من كبار الفقهاء الشافعية والمحدثين أيضا، واسمه من أكثر الأسماء الواردة في أسانيد اليمنيين، بل إليه انتهت أسانيد أهل اليمن. فابن أبي الصيف ذكر من المسائل التي تخرج من هذه القاعدة أيضا صورتين، والصورتان عبارة عن حديثين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول كما قال أجر تارك المراء، جاء في حديث رواه الترمذي رحمه الله وحسنه، وحسنه بعض العلماء أيضا لأن له شواهد عند الطبراني وغيره، والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وجاء فيه أن من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. فقال ابن أبي الصيف ترك المراء بالنسبة للمحق هذه سنة وليست واجبة لأنه هو محق صاحب حق، وترك المراء من المبطل واجب ولا سنة؟ واجب. ومع هذا يقول النص أعطى تارك المراء وهو محق أعطاه بيتا في وسط الجنة، وهذا أعطاه بيتا في ربض الجنة يعني في حواشيها وأطرافها، فمثل بهذا الحديث أيضا على الاستثناء من قاعدة الفرض أفضل من النفل. والصورة الثانية كما قال ثم حديث أجر من قد صبر، يشير إلى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ثلاث: صبر على المصائب، وصبر على الطاعات، وصبر عن المحارم. فمن صبر على المصائب فله 300 درجة، ومن صبر على الطاعات فله 600 درجة، ومن صبر عن المحارم يعني الحرمان فله 900 درجة. فيقول هذا الحديث جعل يعني الصابر على الطاعات له 600 أحسن من الصابر على المصائب لأن له 300 درجة، مع أن الطاعات تشمل النوافل. الطاعات لفظ عام يشمل الواجبات ويشمل النوافل، والمصائب هنا الصبر على المصائب يدخل فيه أيضا ترك التسخط على قدر الله وترك النياحة وهي واجبات. فأعطى المتنفل بالطاعة النافلة أجرا أعظم ممن صبر على المصائب وفيها ما هو واجب، فاعتبر هذا صورة من صور الاستثناء. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت أيضا من حيث الإسناد، وضعفه الحافظ بن رجب رحمه الله، بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فلا يصلح يعني الاستدلال بهذا الحديث. من حيث الإسناد. فهذه الصور التي ذكر الناظم رحمه الله أن ابن أبي الصيف اليمني استثناهما من القاعدة. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.